فاكرين اي حاجة ما اللي قلناها المرات اللي فاتت؟ احنا خدنا مرتين، خدنا القرن الاول والقرن الثاني، النهاردة هناخد الثالث وشوية حاجات مرتبطة بالقرن الثالث عشان ايه يجي لكم الهاند اوت ان شاء الله بعد النهاردة. مين اشهر الاباء الدفاعيين الابولوجيتك فازرز؟ حد فاكر حاجة؟ بوليكاربوس؟ لا، القرن الثاني. مين اشهر الابولوجيتك فازرز؟ حد فاكر حاجة؟ انا قلت اثنين بس اشهر، انا قلت اثنين في الابولوجيتك فازرز، ترتليان وجاستن مارتر اللي هو يوستين الشهيد. ترتليان ده من الناس المهمين جدا لانه اول واحد استخدم كلمة الثالوث، او من اوائل الناس اللي استخدموا كلمة ترينيتي او الثالوث، فترتليان ده مهم جدا. جاستن مارتر او يوستين الشهيد، جاستن مارتن مش جاستن بيبر، جاستن مارتن. جنسيته هو اوروبي بس مش فاكر جنسيته ايه بالظبط. الهاند اوتس النهارده هتجيلكم بعد ما نخلص الليكتشر دي ان شاء الله. طب سؤال تاني، مين طيب الاباء الابوستوليك فازرز؟ حد فاكر الاباء الرسوليين؟ بوليكاربوس، ايوه غير بوليكاربوس، ها اغناطيوس صح، اللي عشان كده كل بطاركه انطاكيا بيتسموا على اسمه. ومين تاني؟ قلنا واحد تالت، كليماندوس، تمام، كليمنت اسقف روما. ماشي، طب يلا نبتدي. بسم الله والابن والروح القدس، اهلا. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في القرن الاول والقرن الثاني، النهارده هناخد القرن الثالث وشويه حاجات مرتبطه بالقرون الثلاثه مع بعض، يعني اتطورت في القرون الثلاثه مع بعض. طيب زي ما انتم شايفين كده انا مختار صوره ايه، ناس بتتعذب وعذاب وبتاع وكده، لانه القرن الثالث ده ممكن نسميه قرن الاضطهاد، قرن من قرون الاضطهاد والاستشهاد في الكنيسه. وكان في اباطره كتير اشتغلوا في القرن ده على اضطهاد المسيحيين. احنا اتفقنا لحد انه نص القرن الثاني كانت المسيحيه بتعامل كانها جويش سكت، كانها يعني بدعة يهودية، وكانوا بيحاربوها على هذا الأساس. ستارتنج من نص القرن الثاني ابتدوا يحاربوا المسيحية كديانة مستقلة. طيب ليه بقى الاضطهاد ابتدى ينتشر ويزيد أكتر من الرومان ضد المسيحيين؟ كان في أسباب خلت الاضطهاد يزيد ويزيد قوي في القرن الثالث. أوكي؟ أول سبب إنه كانوا بيبصوا للمسيحيين على إنها المسيحية دي ديانة سرية. ديانة سرية. سرية، سيكريتيف. secretive religion. مبدئيا بيقعدوا يجتمعوا بالليل يصلوا، اجتماعاتهم حتت مغلقه مش public. يقولوا عندنا حاجه اسمها اسرار الكنيسه، كلها اسرار. فايت secretive religion، ده اول سبب. سبب تاني انه كانوا شايفين ان المسيحيين دول atheist، ملحدين. ليه؟ الرومان عندهم الهه كتير قوي، طب فين اله المسيحيين ده؟ مش شايفين، هو موجود بس احنا مش شايفين. فالرومان كانوا فاكرين المسيحيين ايثيست، ملحدين. سبب ثالث انه كانوا حاسين ان المسيحيين دول مش سوشيال، جماعه كده مغلقه على نفسها، ما بتشاركش في الاحتفالات اللي في المعابد، ما بتذبحش للاصنام الى اخره. فكانوا شايفينها ديانه ايه؟ سريه، ديانه انتي سوشيال، ديانه يعني او ايثيست. كمان كانوا طبعا المسيحية كانت ضد فكرة الامبراطور الاله، يعني الاباطرة كان كل واحد فيهم كده عايز يبقى هو الاله وليه الكلمة الاخيرة على الارض، لكن المسيحية كمان كانت ضد الفكرة دي، الى زائد حسد الكهنة الرومان او الكهنة الاصنام ضد المسيحيين، وده كان حصل في احداث كتير. فكل الاسباب دي متجمعة ادت ان الاضطهاد يزيد ضد المسيحية. وطول القرن الثالث هنتكلم على اضطهادات كتير. نبتدي مع بعض كده. الاضطهاد السادس ابتدى سنة 235 على ايد الامبراطور ماكسيموس، وبعدين الاضطهاد السابع على طول تحت الامبراطور ديسيوس سنة 249. ومن اول ديسيوس الاضطهاد ده كان في عموم الامبراطورية الرومانية كلها، فده بيسموه imperial wide persecution، يعني كل الأعلن كده منشور في جميع الإمبراطورية باضطهاد المسيحيين زي الأفلام بنشوفها كده. فده اسمه Imperial White Persecution من أول الإمبراطور ديسيوس في الاضطهاد السابع. ده اللي استشهد في عهده أبو سيفين، بنقولها في المديحة داكيوس اللي هي بالإنجليزي ديسيوس، وأبو سيفين استشهد سنة 251. فده اللي استشهد في عهد أبو سيفين. بعدين عندنا الأنبا بولا ابتدى يتحرك بقى ويطلع، وابتدى فكرة الرهبنة تطلع من أول وجديد. احنا فاكرين كده كان في القرن الثاني محاولات لواحد اسمه فرونتيوس، فاكرين الكلام ده. ابتدى الأنبا بولا في الفترة ما بين 249 ل 259 يتجه ناحية الصحراء الشرقية، وأول طبعا أول أصبح أول السواح فيما بعد. 257 بيحصل الاضطهاد الثامن تحت الإمبراطور فاليريان، وبعدين سنة 269 بيحصل مجمع محلي في مدينة أنطاكيا عشان يرد على بدعة بتاعت واحد اسمه بولس الصاموساطي، هنتكلم عليها كمان شوي. 271 الأنبا أنطونيوس كان عنده 20 سنة في الوقت ده، يخش الكنيسة يسمع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني، ويبتدي يتجه للبرية ويتوحد في هذه اللحظة ويأسس نوع من أنواع الرهبنة اسمه الرهبنة التوحدية أو الإريميتيكال مونستيسيزم، وهنتكلم في أنواع الرهبنة المختلفة في القرن الرابع لما نتكلم في القرن الرابع. بعدين سنة 274 بيحصل الاضطهاد التاسع تحت الإمبراطور أوريليان، وسنة 284 بيحصل حدث مهم إن الإمبراطور دايوكليشن أو دقلديانوس بيجي للحكم. وليه الحدث ده مهم؟ لأن ده هو بداية التقويم القبطي. إحنا التاريخ القبطي بتاعنا أو تاريخ الشهداء بيبتدي من سنة 284 ميلادي. ده الفرق ما بين القبطي والميلادي 284 سنة. ليه؟ لأن الكنيسة بتبتدي تاريخ الشهداء من أول وصول دقلديانوس للحكم سنة 284، وبعدين دقلديانوس هيبتدي الاضطهاد العاشر اللي هنتكلم عليه المرة الجاية سنة 303. حلو كده؟ نشوف أهم البدع اللي حصلت معنا في القرن الثالث. طيب في هنتكلم على أربع بدع حصلت في القرن الثالث. أول بدعة اللي احنا قلنا عليها بولس الصاموساطي. مين بولس الصاموساطي ده؟ بولس الصاموساطي ده كان أسقف أنطاكيا. قال ايه بولس الصاموساطي؟ قال ان المسيح اتولد انسان عادي من العذر، امال بقى اله امتى؟ لما تعمد. لما تعمد ارتفع لدرجة الالوهية. ونفس الكلام النهاردة الادفنتست وشهود يهوى بيقولوا. فبولس الصاموساطي في القرن الثالث طلع بالفكرة دي، قال لك المسيح اتولد انسان عادي جدا، وبعدين بعد المعمودية لما حل عليه الروح القدس ارتفع لدرجة الاله. البدعة دي رد عليها البابا ديونيسيوس بابا اسكندرية ال 14 في المجمع اللي احنا قلنا عليه في مجمع انطاكيا سنة 269. البابا شخصيا كان راجل كبير في السن ما قدرش يحضر المجمع، بس بعت رسالة للمجمع اللي حضره 13 اسقف، وفي المجمع ده حرمه بولس الصاموساطي، لكن للأسف فكره مكمل معانا النهاردة في الشهود يهوى والأدفنتيست. البدعة اللي بعد كده بقى اسمها النوفيشن او الدوناتيست. ايه النوفيشن او الدوناتيست دول؟ دي حصلت او اللي ابتدى فيها اسقف من اساقفة روما. وسبب البدعة دي ايه؟ انه احنا زي ما مرينا كده في القرن الثالث كان عندنا كام اضطهاد؟ اربعة تقريبا او خمسة، صح؟ في السلايد اللي فاتت. ما بين فترات الاضطهاد دي كان يبقى فيه فترات سلام طبيعي. في فترة الاضطهاد في ناس من كتر التعذيب بتنكر المسيحية، وتيجي في فترة السلام ترجع الكنيسة تاني تقول انا عايز ارجع مسيحيين، صح؟ وارد. الاسقف بتاع روما ده صاحب البدعة دي قال لك لا، اللي انكر المسيح ما يرجعش تاني بره الكنيسة. طبعا ده تطرف. الفكر الصح ان احنا بنقبل الناس دي بقانون بيتطبق عليهم توبة معينة لحد ما نضمن ان هم فعلا يعني ثابتين في الايمان ويرجعوا الكنيسة تاني. بس الاسقف ده بتاع روما خد الموضوع وكبره وابتدى يستقل بكنايس، يعمل كنايس مستقلة لا تقبل الناس اللي ارتدت وقت الاضطهاد. فدي اسمها بدعة النوفيشن او الدوناتيس، ورد عليها برضو البابا ديونيسيوس بابا اسكندرية والاسقف او القديس كبريانوس اسقف كارتاجينا اللي هنتكلم عليه كمان شوية اللي هو اسمه سيبريان. دي النوفيشن ده نسبة لاسم الاسقف، ودوناتس ده مجموعة الناس اللي اتضمت له بعد كده. البدعة اللي بعد كده اسمها السابيليانيزم بتاعت واحد اسمه سابيليوس. سابيليوس ده كان أسيس ليبي وأنكر فكرة الثالوث، بما نسبة ان احنا كنا بنتكلم على هوت المسيح النهاردة، فأنكر فكرة الثالوث. ليه يا عم أنكر الثالوث؟ قال لك هو ربنا ده هو واحد بس، مش 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 تريبل هيد، مش مثلث الأقانيم ولا حاجة. الله، أمال الروح القدس وإيه؟ قال لك لا، ده هو الله واحد بس بيظهر بصور مختلف، زي المية. المية ممكن تبقى في حالة صلبة وبعدين تبقى في حالة سائلة، وممكن تبقى في حالة إيه؟ بخار. ربنا كده، مرة يبقى الآب في العهد القديم، مرة يبقى الابن في العهد الجديد، مرة يبقى الروح القدس بعد كده مكمل معاه. فدي بدعة سابيليوس أو السابيليانيزم، وكان أسيس ليبي، ورد عليها برضو البابا ديونيسيوس بابا اسكندرية، وواحد اسمه هيبوليتوس أسقف روما. وهيبوليتوس أسقف روما ده حد مهم، لأن ده من الناس المهمة في مصادر التقليد الكنسي. ده عنده كتاب اسمه قوانين الرسل لهيبوليتوس، هنتكلم عليها برضو كمان شوية. فدول ثلاث بدع لحد دلوقتي. البدعة أو الفكرة الرابعة، وهي ديانة جديدة أصلا، اللي هي المانيكيزم أو المانية. أكيد سمعتوا كلمة المانية دي، دي اللي اعتنقها القديس أغسطينوس في شبابه. إيه المانية دي؟ ده كان واحد اسمه ماني من إيران، من فارس يعني. والراجل ده عمل بقى إيه كده، ميكس زي بتاع فرغالي كده، جاب الحلو من هنا على الحلو من هنا على الحلو من هنا، وراح عمل لنا ديانة جديدة، خدم المسيحية على اليهودية على الغنوصية على تعليم زرادشت، عمل شوية حاجات كده بلند جميل تقدر ايه تاخده. فآمن مثلا انه كل الديانات are equal، آمن ان في عالمين، عالم الشر وعالم الخير، وده قلناه الغنوصية بتآمن بكده. آمن انه في مثلا آدم ونوح وإبراهيم وزاروشتار وبودا والمسيح وبولس وماني، كل دول أنبياء، كل دول أنبياء في الماني. وآمن كمان بفكرة الري انكارنيشن، خدها من البودست، ان فكرة انه الإنسان بعد ما يخلص ممكن روحه ترجع تاني في صورة قطة كلب فار يعني اللي انتو، او إنسان تاني زي ما انتو عايزين، ما بتروحش يعني. فدول الأربع بدع اللي ظهرت معانا في القرن الثالث. طيب تعالوا نشوف شخصيتين من الشخصيات اللي عاشوا في القرن الثالث مهمين جدا. أول شخصية شخصية أوريجانوس، ودي شخصية مثيرة للجدل. مين أوريجانوس؟ أوريجانوس ده كان مدير لمدرسة اسكندرية اللاهوتية، يمكن المدير رقم 3. كان أول مدير كان اسمه بونتوس اللي راح الهند، وبعدين جه القديس كليموندوس السكندري، وبعدين جه بعديه أوريجانوس. فهو كان تلميذ القديس كليمنت اوف الكسندري او القديس كليموندوس السكندري. وهو صغير ابوه كان استشهد او يعني مات شهيد، وهو كان عايز يبقى زيه، بس بعد كده خدته واحده ست غنيه وربته وصرفت عليه وبتاع، ورجعته عن فكر الاستشهاد في الوقت ده. المهم وهو عنده 18 سنة وصل من العبقرية ان هو بقى مدير مدرسة اسكندرية. من هو عنده 18 سنة كان مدير مدرسة اسكندرية، وكان يقال انه من عبقريته انه كان بيقعد يملي 5 أو 6 كتبة في 5 أو 6 مواضيع مختلفة في نفس الوقت. يعني بيملي واحد عن لاهوت المسيح، وبيملي واحد عن مثلا العذراء، وبيملي واحد عن 5 6 في نفس الوقت بيمليهم وما بيغلطش. ده من عبقريته يعني. كمان من عبقريته ساب لنا كتاب اسمه الهكسابلة. الهكسابلة ده عبارة عن ترجمة 6 لغات للإنجيل جنب بعض، يعني زي النهاردة لما بقى عندنا إنجليزي وعربي واو، لا ده حاطط 6 لغات بقى، اللي هو مثلا اللغة الهيروغليفية واللغة مش عارف اليوناني واللغة اللاتيني، 6 أنهار جنب بعض كده هم. إلى زائد كان عنده مدارس كتيرة في التفسير، كان عنده التفسير اللفظي للكتاب المقدس، وكان عنده تفسير روحي، وكان عنده تفسير رمزي. صاحب مدرسة كبيرة جدا، وأول واحد قال لنا كلمة سيوتوكوس، أول واحد قال لنا كلمة والدة الإله كان أوريجانوس برضو. أمال إيه المشكلة؟ ليه أوريجانوس ما بنعترفش بيه قديس؟ احنا بنقول عليه النهاردة العلامة أوريجانوس، زمان كان اسمه في الترنيمة بتاعة كنيسة القبطية وشالوه منها. فليه حصل الكلام ده؟ لكذا سبب. اول حاجة أوريجانوس عمل عمليا نفسه، اللي هو يعني ايه عمل خاصة نفسه. ليه؟ بيقول ان هو كان بيحضر محاضراته ستات كتير وبنات كتير فخاف ان هو يعصر فعمل العملية دي لنفسه ونفذ الآية بتاعت السيد المسيح هناك أناس قصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات نفذها حرفيا ماشي بس مش دي المشكلة ما هو القديس سمعان الخراز نفذ الآية حرفيا وفاع عين بس مش دي المشكلة ما المشكلة حصلت ايه انه بعد شوية راح يدرس لمجموعة من الكهنة والأساقفة في أنطاكيا فهم قالوا ما ينفعش واحد علماني يكون بيدرس له فراحوا رسمينه قسيس حلو رسموه قسيس بره الإبراشية بتاعته اللي هي اسكندرية بدون سماح من البابا ديمتريوس الكرام اللي هو كان البابا في الوقت ده فعشان كده البابا اعتبر ده عدم طاعة وحرمه ده أول سبب السبب الثاني هو كتاباته اللي بعض الناس أو اللاهوتيين بيعتبروا انه فيها خطرافة شوية وسبيشالي في الكتاب اللي اسمه On the First Principles أو المبادئ الأساسية الكتاب ده فيه أفكار كتيرة منها الكاثوليك النهاردة بياخدوا منها فكرة المطهر مثلا انه على سبيل المثال مقولة بيقولها بيقول انه لا يستطيع الانسان ان يمر الى شجرة الحياة بدون اجتياز سيف النار للشاروبيم يعني الشاروبيم من اول الانجيل واقف بالسيف الناري بيمنع الناس توصل الى شجرة الحياة حلو فعلشان انا اعدي اوصل شجرة الحياة يعني اخش الملكوت لازم السيف الناري ده ايه اعدي من خلاله فالكاثوليك قال لك ده كده فعنا المطهر انا لازم اتطهر من خطاياي قبل ما اوصل شجرة الحياة طبعا الكلام ده غلط في جميع الحالات لانه دم المسيح يطهرني من كل خطية انا مش محتاج حاجة بعد دم المسيح وخلاص دم المسيح شال سيف الشاروبيم واقدر اعدي على السماء على طول او اقدر اخش شجرة الحياة فدي نقطة نقطة تانية قال برضو فكرة كده انه ربنا من رحمته الواسعة في اخر العالم هيعفو عن الشيطان بالمرة بقى ربنا رحيم ورحمته واسعة جدا لدرجة فكرة فلسفية جدا طبعا وأفكار أخرى هذه الأفكار أدت أنه الكنيسة تعتبره مش قديس طبعا هو في آخر حياته اتعذب كتير جدا حاول يتقدم للاستشهاد ويعتبر مات معترف يعني هو مات من كتر الألام هو ماتش شهيد دايركت بس مات من كتر الألام اللي اتألم بيه فالكنيسة بتعتبر هذه الشخصية شخصية جدلية حصل بعد كده بعد انقسام الكنيسة في القرن السادس في مجمع حصل في القسطنطينية احنا ما كناش حاضرين فيه كنيستنا ما كانتش حاضرة فيه بس الكنائس الخلقدونية فيما بعد برضو حرمت أوريجانوس برضو وفي أوقات من الأوقات كان القديس جيروم بيدافع عنه جدا 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 وبعدين لما قرى كتير من كتاباته رجع وهاجمه يعني هو شخصية طول الوقت جدلية فإحنا ما نقدرش نقول عليه إنه قديس لسبب هذه الأفكار لكن ربنا اللي يعلم إيه الوضع طبعا في كتابات كتير بتحكي عن أوريجانوس في كتب كاملة بتحكي عن أوريجانوس أوريجانوس مش كل اللي قاله غلط وناس كتير بتاخد من أقواله وتفسيره للكتاب المقدس لأنه عبقري وتفسيره روحاني وعميق وكل حاجة بس في أفكار غلط ما أقدرش أخدها طيب هنتكلم على برضو القديس كبريانوس أسقف كارتاجينا أو سانت سيبريان ناخد فيديو كده بسرعة عليه ونكمل كلمة overseer سمعت شوية مصطلح overseer يعني أسقف سكزم يعني انقسام دي من الحاجات اللي اتقالت في الفيديو في كام اضطهاد عدى على الكنيسة لحد سنة 303 عشر شاطرين في تركيز معين بس أنا قلتها النهاردة تقريبا مركزين ماشي طيب هناخد شوية حاجات دلوقتي بقى في الثلث ساعة اللي جاية بتتعلق حاجات اتطورت شروق الثلاث قرون الاولى عشان تبقى ايه فترة القرن الاول الثلاث دي خلصت وتاخدوا الهاند اوت هنتكلم على ثلاث مواضيع بسرعة اول حاجة فكرة التقليد التراديشن ايه التقليد ده جه منين اهميته ايه مصادره ايه فكرة الرتب الكنسية وفكرة تجميعة الكتاب المقدس او العهد الجديد اول حاجة فكرة التقليد يعني ايه تقليد أبونا تدرس يعقوب بيعرف التقليد هو جاي من كلمة يونانية بمعنى أن أنا بسلم حاجة باليد بسلم وبستلم حاجة باليد والتقليد ده أحد الفروقات الرئيسية لما بيننا وبين إخواتنا البروستانت ما عندهمش حاجة هم اسمهم التقليد هم بيقولوا الكتاب المقدس فقط هو مصدر كل حاجة إحنا بنقول لا الكتاب المقدس لوحده ما أقدرش أفهمه بدون فهم الكنيسة ليه لانه الكنيسه قعدت مئات السنين من غير كتاب مقدس والكنيسه كانت مكمله والناس بتستشهد وقوانين الايمان بتتعمل وكل حاجه فما اقدرش ان انا اعفي او اشيل فكره التقليد او التسليم بره فكر الكنيسه خالص، لانه في حاجات كتير كمان السيد المسيح سلمها مش موجوده في الكتاب المقدس اللي مبني عليها حاجات كتير من اللي احنا بنتعامل بيها النهارده. وكمان بولس الرسول بيتكلم على حكايه التقليد دي وبيقول برضو اسلمكم كما انا تسلمت فهكذا. ففكره التقليد او التسليم دي موجوده في الكتاب المقدس مش اختراع. طيب ايه اهميه التقليد او ايه اهميه التراديشن؟ اول حاجه ان التقليد انا قدرت من خلال التقليد او كتابات الاباء يعني اقدر اعرف ايه هي الكتب الصح للعهد الجديد، لانه كان في كده كتب كتيره موجوده في الفترات الاولى، كان في انجيل بلا مش عارف بطرس، وكان في انجيل المجدليه، وكان في انجيل الطفوله، وكان في رساله برنابه، كان في 100 حاجه. طب انهي وجنبهم انجيل يوحنا ورسائل بولس الاربعه، طب مين الصح ومين الغلط؟ كتابات الاباء اللي بنسميها التقليد وضحت لي مين الكتب الصح في العهد الجديد. وفي مقولة بتقول لو اختفى العهد الجديد كله أنا أقدر أجمع كل آية فيه من خلال أقوال الآباء. فدي إيه أول نقطة. النقطة الثانية إن أنا زي ما قلت بقدر أفهم البايبل من خلال التراديشن، أقدر أفهم تفسير آية معينة من خلال أقوال الآباء ومن خلال التقليد. كمان التراديشن بتساعدني إن أنا أفهم طقوس الكنيسة او التقليد، هي التقليد والتسليم وصل لي طقوس الكنيسه. يعني لما بقول باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين، دي موجوده في الانجيل، دي موجوده في الانجيل، ده تقليد. لما بعمد مثلا بطريقه معينه واللي بيحصل في المعموديه ده تقليد، شكل القداس واللي بيحصل فيه ده تقليد، كل ده تقليد. فعشان كده ما اقدرش اشيل الكلام ده. واحنا مش احنا الوحيده، مش احنا كنيستنا الوحيده في العالم اللي بتعتقد بالتقليد، لا احنا والكاثوليك والكنائس الارثوذكسيه الشرقيه. فده برضو ايه مش اختراع، احنا بس متمسكين بيه كده. اللي بيرفض التقليد بس هم البروتستانت. طيب التقليد كمان بيعرفني الارثوذكس دوغما او حمل ارثوذكس دوغما، حمل عقيده. لما اجي النهارده في مجمع من المجامع واشير لاقوال مثلا حد زي ترتليان او حد زي اوريجانوس او حد زي قديس كليموندوس او جاستن مارتل، الكلام ده مش انجيل بس دي كتابات الاباء او التقليد اللي فهموها بناء على ارشاد الروح القدس ليهم، وهو ده اللي حمل عقيده. امال احنا مثلا احنا فاكرين لما وصلنا مجمع نقيا كده فجاه صحي من النوم في مجمع نقيا قالك لا ده بالحقيقه نؤمن باله واحد؟ لا، قانون الايمان ده هو تنتيج التراكمات تعليم الاباء بس اتحط في صيغه معينه جوه مجمع نقيا. مش صحيوا من النوم كده نزل عليهم الوحي، لا ده كان ايمان الكنيسه مستمر وابتدى يتجمع ويترجم في شكل معين في مجمع نقيا. كمان التراديشن بيساعدني ان انا اعرف التشيرش اوردر والاستراكشر، الرتب اللي جوه الكنيسه، عندنا القسيس والكاهن والشماس والارشدياكون ومش عارف كل الرتب دي، برضو مش اختراع عندنا بس، الكاثوليك والارثوذكس الشرقيين عندهم الرتب دي، الحاجات دي كلها برضو موجوده في التقليد وهكذا. فده التقليد واهميته. ايه هي بقى مصادر التقليد؟ مصادر التقليد عندنا، احنا عندنا طبعا تقليد شفهي مفيش مشكله، بس ده مش نقدرش نمسكه في ايدينا. بس انا بتكلم على التقليد المكتوب، مصادر التقليد المكتوب الريتن تراديشن. في عندنا التراديشن المكتوب بيتقسم لناحيتين، في مصادر تقليد بتنسب كتابات الاباء الرسل شخصيا، وفي مصادر تقليد كتب بتتنسب للاباء الرسوليين او الابوستوليك فاذرز. يعني في كتابات سابها لنا الرسل دي بنعتبرها من مصادر التقليد، وفي كتابات تانية سابها لنا الابوستوليك فاذرز اللي هم تلاميذ الرسل اللي اتكلمنا عليهم بيعتبروا من مصادر التقليد. ايه الكتب دي؟ الكتب اللي سابها لنا الرسل مثلا في حاجه اسمها ديداتشي. الديداتشي دي اللي هي الديداخيه، كتاب كده اسمه الاثنى عشر، كتابات الاثنى عشر. الكتاب ده بيرجع تاريخه لسنه 100 ميلاديه. يعني نعم، لا غير الدوسكولي، كتاب تاني اسمه الديداخية، دوروا على الانترنت هتلاقوه، ابونا اثناسيوس المقاري عامل كتاب كده برضه هتلاقوه موجود فيه بنص، النص جواه مكتوب بيقول ايه الكلام ده كله. فالديداخية او الاثنى عشر ده كتابات الاباء الرسل، ما كانش معروف ريسنت لانه اكتشفوا المخطوطة بتاعته في اواخر القرن التسعتاشر، بس لقوا تاريخه بيرجع للقرن لاواخر القرن الاول وبدايات القرن التاني. فده كتابات الاباء الرسل، واللي يقرا الكتاب ده يكتشف انه في حاجات كتير قوي من اللي بنعملها النهارده في الكنيسه والرسل قايلين عليها من 2000 سنه. كتاب تاني اسمه ذا ابوستوليك تراديشن لهيبوليتوس اسقف روما، او التقليد الرسولي لهيبوليتوس اسقف روما اللي انا جبت سيرته من شويه. ده كتاب بيرجع تاريخه سنه 215 ميلاديه. الدسكولية السريانية او السريان ديسكاليا اللي بيسأل على الدسكولية، دسكولية هي بيرجع تاريخها سنة 250 تقريبا. في كتاب ثاني اسمه The Apostolic Church Order من 300-350، كتاب تاني اسمه The Apostolic Constitutions، وفي كتاب تاني اسمه Testament of Our Lord او كتاب عهد الرب. كل الكتب دي بتعتبر مصادر التقليد المكتوب نسبة للاباء الرسل، يعني دول اللي كانوا حوالين الرسل كتبوا ان الرسل قالوا الحاجات دي وكانوا بيعمدوا بالطريقة الفلانية وكانوا بيصلوا في القداس بالطريقة الفلانية، ومين يترسم قسيس ورسمت القسيس ازاي، وكل الكلام ده موجود. في بقى sources ترجع للاباء الرسوليين، زي مثلا حاجة اسمها letters to Saint Clement of Rome، الرسائل القديس كليموندوس اسقف روما، دي من سنة 97. letters of Saint Ignatius، رسائل القديس أغناطيوس اسقف انتيوك. في كتاب اسمه الراعي هرماس برضو مشهور، بيحكي قصة واحد راعي كان بيظهر له ملاك وواحدة ست عجوزة ويكلموه، وكتاب بيدور حوالين التوبة والمعمودية والكلام ده كله، وكانت الكنيسة بتعتبره من مصادر التعليم لفترة كبيرة جدا. حتى ريسنتلي كان في، مش عارف قريت في حتة على الكتاب ده، مش فاكر، يمكن في منهج اعداد خدمة موجود. في حاجة اسمها letters of Saint Polycarp، في حاجة اسمها letters of Barnabas وحاجات تاني. فدي مصادر التقليد بتاعة الاباء الرسل او الريفرنس للاباء الرسل والاباء الرسولين. هل كل الكتب دي كنيستنا القبطية بتاخدها بتعترف بيها؟ لا، كنيستنا بتاخد ثلاث كتب بس كمصادر تقليد، يعني دول عند الايه الايسترن اورثودوكس وعند الكاثوليك، كل دول احنا بس في ثلاثة شغالين بيهم فيهم كل الشغل بتاعنا ده. ايه هم؟ الدسكولية السريان ديسكاليا وابوستوليك تراديشن اوف هيبوليتس وحاجة اسمها 127 لوز اوف ذا ابوستلز. هم دول اللي كنيستنا بتعترف بيهم وبتاخد بينهم كل مصادر التقليد بتاعتها. ماشي، السورس اوف كريديبيليتي كذا حاجة، في مخطوطات طبعا كتير، الى زائد انه كتابات الاباء اللي كانوا موجودين في الوقت ده بتريفير للكتب دي كمان، وصحتها يعني وجود اللي بيحصل فيها هو نفسه تلاقيه هو اللي حصل في كنيستنا لحد النهاردة. بس مين ليه طبعا المخطوطات؟ علشان مش كل الحاجات متأكدين من صحتها برضو، يعني في حاجات احنا ككنيستنا توثقنا منها كومبليتلي وقلنا هم دول. يعني احنا مثلا مش واخدين الديداخية، الديداخية دي ظهرت في القرن ال18، لقينا المخطوطة بتاعتها في القرن ال18، فاحنا كنيستنا كانت وقفت في حتة معينة وما كملتش، بس الكتاب متداول النهاردة. وبرضو لما تقرا الكتاب ده هتلاقيه هو نفسه اللي في الدسكولية، هو نفسه كل حاجة، مفيش تغييرات فظيعة. كنيستنا اسمها يا اخوانا كنيسة تقليد، لان احنا ماشيين من سنة 30 او 33 لحد النهاردة نفس السيستم، اسمنا كنيسة تقليدية، مش بنخترع قوي، بنأضبط شوية على حسب الظروف بس مش ذات يعني جريت. فده التقليد. طيب ايه بقى وظائف الشيرش ستراكشر، الوظائف اللي كانت موجوده جوه الكنيسه في الثلاث قرون الاولى؟ في وظائف كملت معانا النهارده وفي وظائف اختفت. اول وظيفه مثلا وظيفه الشماس، دي وظيفه موجوده من القرن الاول في سفر اعمال الرسل اصحاح 6 بالتحديد، لما حصل مشكله الارامل اليونانيين والارامل اليهود واشتكوا ان هم ما بياخدوش الاكل زي التانيين، فجه الاباء الرسل اجتمعوا وايه طلبوا من الشعب يختاروا وعينوا 7 شمامسة اللي كان على رأسهم استفانوس. فدي وظيفة موجودة من القرن الاول، والقديس بولس الرسول في رسائله لتيموثاوس وفيليبي بعد كده شرح اكتر عن وظيفة الشماس وايه دور الشماس وخصائص الشماس ويعمل ايه وما يعملش ايه. الوظيفة التانية اسمها وظيفة المعترف الكونفيسر، دي وظيفة اختفت النهاردة مش موجودة في الكنيسة. الكونفيسر ده كان حد بيتعرض للاضطهاد لكن ما بيستشهدش، بيسفك دم يعني بس ما بيموتش. طيب بعد ما الاضطهاد يقف الكنيسة بتعمل فيه ايه؟ لو كان راجل بيعتبر قسيس على طول وش كده، اللي اي حد تقدم للاستشهاد وما استشهدش سفك دم يعني معترف، فالكنيسة كانت في القرون الاولى بتعتبره ان هو كاهن يقدر يمارس كهنوت على طول. اما بالنسبة لو كان هيترسم اسقف لازم يتحط عليه اليد، والكلام ده موجود في كتابات القديس هيبوليتس اسقف روما في كتاب الابوستوليك تراديشن. بس الوظيفه دي خلاص اختفت دلوقتي، لا بتبقى زي عامه الشعب مفيش كهنوت المرأة. طبعا ممكن تبقى شماسه جوه الكنيسه، يعني فكره الشماسات فيه شمامسه رجال وفي شمامسه سيدات بس ما بتاخدش درجه الكهنوت، ممكن تبقى شماسه. في شخص بعد كده، الوظيفه اللي بعد كده هي وظيفه الالدر او البريست، هي مسميات مختلفة بس واحد، اللي هي الشيخ او القسيس هي نفس المسميات. عشان كده النهارده مثلا تلاقي الكنيسه قصر الدوباره اسمها الكنيسه المشيخيه، عشان اعلى رتبه في الكنيسه هو الشيخ اللي هو البريسبيتيريان، اسمها بالانجليزي ذا بريسبيتيريان تشيرش، فهي جايه من اللفظ ده في الانجيل اللي هو الالدر او البريسبيتيريان او البريس. اول مره ظهرت وظيفه القسيس في الانجيل كانت في عمل الرسل اصحاح 20 لما بولس الرسول وجه رساله للقصوص بتوع افسس، وصاهم بقى الوصيه الوداعيه اللي قالها، وبعدين برضو قديس بطرس والقديس بولس في رسائلهم شرحوا اكتر وظيفه القسيس وخصائص القسيس ويبقى دوره ايه وبيعمل ايه. الوظيفه اللي بعد كده هي وظيفه النبي البروفيت، دي كانت وظيفه موجوده برضو في اعمال الرسل، في اعمال الرسل 11 وفي اعمال الرسل 21 بولس الرسول كمان في رسالته لكورنثوس بيتكلم على انه في فئه اسمهم الانبياء، وكمان الديداخيه في شابتر 11 بيذكر الموضوع ده. الانبياء دول كانوا وظيفتهم ايه؟ باين من اسمهم كانوا بيتنبؤوا بحاجه، وفي نفس الوقت كانوا وظيفتهم للتعليم. الوظيفه دي اختفت بعد كده مع انتشار الكنيسه ومع موضوع انه خلاص الكرازه انتشرت في مناطق مختلفه وبقى في تقسيم للكنيسه وستراكشر واضح، فاختفت وظيفه الانبياء دي بالتدريج، ما بقاش ليها اي لازمه، مش موجوده خلاص. الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الأسقف البيشوب أو الأوفرسير. أوفرسير يعني النظر من أعلى، جاية من إبسكوبوس يعني النظر من أعلى، ودي شرحها بالتفصيل القديس بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس وفيليبي وتيتوس، وظائف وليكن الأسقف بعل امرأة واحدة وليكن الأسقف مش عارف إيه وإيه وكل الحاجات اللي احنا عارفينها، وكل ده اللفظ اللي كان شائع من القرن الأول، ما كانش في حاجة اسمها بطرك، يعني كل الكنائس كان ليها أساقفة. ماري مرقس كان اول اسقف لمصر، مش عارف بطرس اول اسقف لروما. كلمه بطرك دي او بابا جت ليتر اون زي ما هنشرح دلوقتي في القرن الثالث، واول واحد استخدمها بابا اسكندريه 13 اسمه هيركلاس او يعني هيركلز بالانجليزي، ده اول واحد استخدم كلمه بابا في العالم كله. قبل كده كان اسمهم اساقفه، بابا اسمه الاسقف ديمتريوس الكرامة، الاسقف مش عارف مين، فاول واحد لانه كان عنده تحت ايده 20 اسقف فهو كان اب ليهم. ما كلمة يعني بابا دي جاية من ابا الاب يعني، فهو كان اب ليهم كلهم، فمن هذه اللحظة اصبح هناك رئيس للاساقفة من هذه اللحظة في القرن الثالث، وبعدين الموضوع انتشر اكتر وابتدت تطلع كلمة بتريارك او بطريارك بعد كده، وتم استخدامها اكتر من اول القرن الخامس. فدي الوظائف اللي موجوده في الكنيسه. نخش على العهد الجديد. ايوه في فرق. احنا عندنا في مصر البابا هو البطريرك وهو رئيس الاساقفه، بس في العالم كله في فرق بين الثلاث وظائف. يعني مثلا الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه ما عندهمش بابا، ما فيش راس للكنيسه خالص، بس في حاجه اسمها بطريرك وتحتيه في رؤساء اساقفه، يعني بطريرك بيبقى رئاسه شرفيه وتحتيه رؤساء اساقفه. نفس الكلام في كنيسه روما، في البابا بس هو مش رئيس الاساقفه، لان تحتيه في بطاركه، البابا تحتيه في بطاركه. فاحنا عندنا في مصر البابا هو البطرك هو رئيس الاساقفه، كله نفس الكلام، بس مع اتساع الكنيسه قد تظهر فكره ان يكون في بابا ورؤساء اساقفه. يعني مثلا النهارده مثلا مصر الكنيسه الكاثوليكيه فيها بطريرك للكاثوليك، حلو، البطريرك ده تحتيه اساقفه، وفي نفس الوقت البطريرك ده فوقيه كمان الكاردينال وفوقيه بعد كده البابا، فهمت؟ لكن احنا في كنيستنا نظرا ان هي الرقعه الجغرافيه صغيره، فالبابا هو البطريرك هو رئيس الاساقفه، بس في فرق بين الثلاثه وهي كتب اداريه كلها. طيب قانون العهد الجديد، مبدئيا في مبدا لازم نكون متفقين عليه اللي بولس الرسول قاله في رسالته لتيموثاوس، ان كل الكتاب هو موحى به من الله. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. كل الكتاب اللي في ايدنا ده موحى به من الله. طيب وصلنا ازاي نقول ان ال 27 كتاب اللي معانا دول حلو اللي هو انتوا العهد الجديد هم دول الصح والباقيين غلط؟ عندنا 27 كتاب في العهد الجديد و39 في العهد القديم وسبع اصفار قرنيه ثاني. طب ال 27 دول هم دول الصح بس ازاي؟ ما كان في حاجه اسمها انجيل بطرس وانجيل الطفوله وانجيل مريم المجدليه ورسل. طب اشمعنى ال 27 دول؟ الاباء حطوا شروط بناء عليها هنقول ان الكتاب ده معانا في العهد الجديد او هو وحي من الله ولا لا. ايه هم الشروط دي؟ اول شرط، لازم الكاتب بأثر must have either been an apostle or the close associate of an apostle. لازم يكون اللي كتب الكتاب ده يا رسول يا حد قريب جدا من الاباء الرسل، وهنا الرسل معناها الاثناشر والسبعين، وده ينطبق على العهد الجديد كله. في حاجة في العهد الجديد كتبها غير الاباء الرسل؟ مفيش، كل العهد الجديد كله كتبه الاباء الرسل. فده اول شرط متحقق عندنا. الشرط الثاني، the document cannot contradict other inspired writings with respect to the doctrinal teaching. يعني ينفعش الكتاب اللي نتكلم عليه يكون يتعارض مع اي كتاب تاني في العقيدة. يعني ينفعش كتاب يعلم لي مثلا ان المسيح اقل من الاب واخده معاي، ما ينفعش. لازم كل الكتب، وهذا ينطبق على العهد الجديد كله، ان كل الكتب فيها نفس التعليم العقيدي. الشرط الثالث، ان the document must share the overall feel and character of other inspired writings. لازم يكون الكتاب كله او الكتاب اللي هدخله معانا لازم يكون ماشي في سياق قصة الخلاص. يعني مثلا كتاب الراعي هرماس ده اللي انا اتكلمت عليه من شوية، الكتاب ملوش دعوه بقصة الخلاص خالص، هو بيحكي على تعليم ان نتعمد ازاي ونقدم توبة ازاي مش عارف، بس ماله بقصة الخلاص اللي احنا شغالين فيها من اول التكوين لحد صفر الرؤية؟ ملوش دعوه. عشان كده لم نعتبره من الوحي، اعتبروه كتاب نافع للتعليم بس. واخر شرط، it must have been cited by early Christian writers and be accepted by the majority of the churches. يعني لازم يكون الكتاب اللي هيخش معنا في العهد الجديد الاباء الرسوليين والاباء الدافعين خدوا منه او كانوا عارفينه وبيكتبوا منه في كتاباتهم، وبيجمع عليه كل الكنائس اللي كانت موجودة في العالم في الوقت ده. فهي دي الشروط. عشان كده برجع اقول الجملة تاني، انه لو العهد الجديد كله راح هلاقيه في كتابات الاباء الرسوليين والدافعين، لانه هو جمعوا بناء على، يعني موضوع تجميع الكتاب المقدس ده خد مرحلة من النضوج. الاول عندنا صفر هنا وعندنا صفر هنا وعندنا صفر هنا، ابتدت الناس تسافر وتقابل بعض، ده انا عندنا كتاب تاني، طب مش عارف ايه، ابتدوا الاباء الكنائس الاباء الرسولين والدافعين يكتبوا، وبعدين وصلت الكنيسة في الاخر قالت هو ده بس الوحي بناء على هذه الشروط، وبقيت الكتب اعتبرتها الكتب اللي ضد العقيدة اعتبرناها ابو كريفة من غير قانونية، والكتب اللي شبهنا في العقيدة بس لا ينطبق عليها بقية الشروط سميناها كتب للتعليم، زي كتاب الراعي هرماس مثلا ورسائل برنابا خدنا منها تقليد بس مش ضمن الكتاب المقدس. طيب ده التاريخ الزمني لتطور وتجميعة الكتاب المقدس عاملة ازاي، وبعد كده هوريكم فيديو عن الموضوع ده ونختم به. تجميعة الكتاب المقدس، احنا قلنا بولس القديس يوحنا مات حوالي سنة 100 او 101 ميلادية، وده كان اخر واحد كتب في العهد الجديد، صفر الرؤية ورسائل يوحنا الثلاثة وانجيل يوحنا. بعدين كل الفترة دي مثلا القرن الاول خلص وما عندناش تجميعة، بعدين لقوا مخطوطة في القرن الثمنتاشر واحد راهب ايطالي اسمه ماروتارو، حلو، راهب ايطالي اسمه ماروتارو راح اكتشف مخطوطة في القرن الثمنتاشر. المخطوطة دي فيها بترجع تاريخها لسنة 170 ميلادية. بتقول المخطوطة دي ان هناك في كتب في العهد الجديد عبارة عن 23 كتاب، كان لسه في أربعة ما دخلوش معانا. فأول تجميعة انه حوالي سنة 170 ميلادية كانت الناس بيتداول ما بينها 23 كتاب من 27، وهذه المخطوطة اسمها The Marotorian Fragment، نسبة لراهب إيطالي اكتشف المخطوطة دي في القرن الثمنتاشر. بعدين القديس إيرينيوس أسقف ليون كان عمل تجميعة تانية سنة 180 برضو فيها 23 كتاب، برضو عمل لنا لسته كده قال هم دول 23 كتاب في العهد الجديد. كمل الموضوع لحد مين؟ البابا أثناسيوس الرسولي سنة 367 بعد مجمع نيقيا ما خلص، بعد ما الاستشهاد وقف، راح بعت رسالة تصحية اسمها فيستل لتر، يعني رسالة تصحية لكل كنائس العالم، وقال هذه هي 27 كتاب الذي تؤمن بهم كنيستنا للعهد الجديد، وباقي الكتب زي الراعي هرماس ورسائل برنابا ورسائل القديس كليموندوس هذه الكتب للتعليم وليست من الوحي. فهنلاحظ كذا ملحوظة في الحكاية دي. أول حاجة، احنا هنا في نص القرن الرابع معناش إنجيل على بعضه، فده يؤكد أهمية التقليد والتسليم اللي حافظ على الكنيسة الأربع قرون دول. الأربع قرون دول كان فيهم كل الشهداء اللي نعرفهم، ماري جرجس ومريمينا وبوسفين وكل الناس، وكمان كان فيهم قانون الإيمان، لأن مجمع نيقيا سنة 325، يعني مجمع نيقيا ما ناقش الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس بعته لنا القديس أثناس ولم يعترض عليه أي حد في العالم لحد النهاردة. ما حدش اعترض على تجميعة البابا أثناسيوس دي. الخلاف بس على إيه؟ عدد الأصفار القانونية، أصفار القانونية الثانية ولا مش موجودة ولا مش موجود. ده الخلاف، وابتدى الخلاف ده من أول مارتن لوثر لما ترجم الكتاب المقدس الألماني. بس الخلاف ده ما كانش موجود زمان برضه. هكمل بس كم نقطة. نقطة كمان برضه مهمة، انه بعد كده سنة 397 اجتمع مجمع محلي في مدينة كارتج او كارتاجنة، وقالوا الكلام اللي قاله القديس أثناسيوس الرسولي ده صح، واحنا نؤمن ان هم دول 27 كتاب العهد الجديد. وكمان كان وقتها كمان الاسفار القانونية التانية اعترفوا بوجودها ضمن الكتاب. ليه في خلاف على موضوع الاسفار القانونية التانية ده؟ علشان في نسخة مجموعة كتب كتبها عزرا الكاهن بعد ما رجعوا اورشليم، فدي ما حطش فيها الاسفار القانونية التانية، وده الحجة اللي قالها مارتن لوثر. بس على الرأي الآخر على الناحية التانية كان في الترجمة السبعينية اللي حصلت قرب اسكندرية سنة 300 قبل الميلاد. هذه الترجمة السبعينية عملها 72 شيخ من كتبة اليهود، وكان فيها الأسفار القانونية التانية. فهذا الرد بتاعنا على الموضوع. وكمان كان في طبعا في ردود تانية انه في اقوال في العهد الجديد واعياد بتتنسب للأسفار القانونية التانية انسونيا موضوع تربيشن. فضل سؤال. انجيل متى طبعا فيه خلاف على بعض النقط، وانجيل مرقس كمان بيقولوا مثلا الاصحاح الاخير. بس ده بيرجع لايه بقى؟ بيرجع للمخطوطات اللي موجوده للكتاب المقدس. ما دام في مخطوطات كتيره بتجمع على المصدر هو تكوين الكتاب المقدس عامل كده، هو ده اللي بيوثق لنا الموضوع. ما هو مش مثلا في الايه بتاعه يوحنا، رساله يوحنا الاولى 5-6 اللي ابونا استشهد بها النهارده، والذين يشهدون في السماء هم ثلاث، اليوهانيان كوما، اسمها يوهانيان كوما. اليوهانيان كوما دي مش موجودة في كل الوثائق، بس في ناس برضو بترجع تقول مثلا على سبيل المثال انه أثناسيوس الرسول يستشهد بالآية دي في حتة معينة. ففي حاجات كتيرة، في نقط في الكتاب المقدس عليها حتت كده ممكن تبقى ايه مش موجودة في كل الدوكيمنتس. ففي ويب سايت ممكن يقولك ايه الحاجات دي مش موجودة، بس هتلاقي في ويب سايت تانية بتأكد لك برضو بريليكس انه كان فيه الحاجات دي موجودة. يعني في كده وفي كده. اكيد كنيستنا مش هتسمح ان هي تاخد جزء يعني ملوش لازمه وتحطه في الكتاب المقدس. يعني اكيد كل الكتاب موحى به من الله، وزي ما استلمناه زي ما مشغلين بيه النهارده. هنختم بس الفيديو عشان تتكلوا على الله يشرح لنا الكتاب المقدس اتجمع ازاي بما فيه كمان العهد القديم، وليه احنا عندنا خلاف مع الارثوذكس الشرقيين على عدد الاسفار القانونيه الثانيه. احنا عندنا 7، هم عندهم 10. هنفهم الخلاف ده جه منين.